بسم الله الرحمن الرحيم. عند من عندك يا عثمان؟ ما حال هذا الأثر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ما حاله؟ وعن من؟ من الذي قال هذا؟ ابن عباس. ما حال الأثر؟ ضعيف. وأنت؟ صحيح. وأنت؟ هذا اللفظ لم يأتي، لم نقف عليه، بلفظ ما أراهم منتهين حتى يعذبهم الله. صحيح. أو أراكم ستهلكون. إيش؟ صح. من؟ أني في مسألة أخرى فيه. طيب، وصلنا إلى الحديث أو قبله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: قوله لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ينبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله. انتهى. لما اقترن به الاستخفاف صار كفرا، كذلك التكبر على أمر الله واستحقار ذلك. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. خرج الطبري وفي سناده جويبر الأزدي متروك. الشيخ الطبري محمد بن حميد الرازي قد كذب، ورواه الشيخ كما بدل المنثور. قال أبو جعفر: أدخلت عن، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله: أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع، على خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارا ورهبانا مربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. مكتوب هنا تقدم تخريج صفحات 168. هذه صواب الصفحة. لطيف بن عيان ضعيف، وجاء موقوفا على حذيفة عند الطبراني من طريق أبي البختري عن حذيفة، ولم يسمع منه. هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ وابن مردوي والبيهقي. تقدم معنا متى تكون طاعتهم كفر أكبر، ومتى تكون معصية وكفر أصغر. إن اعتقد ذلك اعتقادا، اعتقد الحلال حراما والحرام حلالا، صار من الكفر، وإن كان لهوى أو لشهوة ولم تتغير عقيدته فهذه معصية. قول عن عدي بن حاتم، أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم. قد قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة، وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة له من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني عقب ذكر اتخاذ أحبارا ورهبانا أربابا ذكر هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، دل على أن تلك من عبادتهم، وإن لم يصح الحديث فمعناه صحيح. قال: ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوه، قوله: إن أطعتموهم إنكم لمشركون، كذلك على التفصيل المتقدم. كان الطاعة في التحليل والتحريم اعتقادا صار كفرا أكبر، وإن كان عملا وليس اعتقادا فهو معصية وليس بشرك أكبر. وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. وكم من الناس الذين يتمذهبون تأتيه بالدليل فيرده لمخالفة إمامه، ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم، فعظمت الفتنة. قد سدوا باب التقليد وقالوا: لا تقليد بعد الأئمة الأربعة. وبعض يعني ماذا أقفلوا على الناس باب الاجتهاد، قالوا: لا اجتهاد بعد الأئمة الأربعة، وأمروا الناس بالتقليد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم، فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة. هذا شأن المقلد، ما عنده إلا هذا، يقول: هم أعلم منك. لكنهم ليسوا معصومين، وإن كان إماما أو كان عالما ليس معصوم من الخطأ. فالإنسان يأخذ بالدليل، وإن خالف من خالف. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكروا. قال: ولا يأخذ بالدليل المجتهد، ربما تفوه بذم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. ما المقصود عبد بالمعنى الثاني؟ ما هو المعنى الثاني؟ عن الذي هو اتباع الأحبار في تحليل وتحريم ما خالف الشرع. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرع الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جراء. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. ما حاله فيما تقدم معنا؟ هذا صحيح. هل حاله من الصواب؟ 422. إذن لا بس. نعم، 422. والإسناد من طرق عن الشعبي عن زياد بن حدير، له طرق عديدة إلى الشعبي. قال: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عديا الذي هي اتباعهم في التحليل والتحريم، الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان لتمثيل ابن عباس بأفضل الصحابة، وتمثيل الإمام أحمد بإمام من أئمة زمانه، هذا يدل على ما يقلد شخص ويقدم قوله على الكتاب والسنة كأين من كان. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عباد رهباني أفضل الأعمال. هذا الاستفاد من أن قول الصحابي ليس بحجة، فإنه ليس المعصوم من الخطأ فلا يجعل قوله حجة. وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيات. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من حاكم إلى غير كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذ المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة وغير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به وبعبادته ويتبرعوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتصويره، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله. وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله. فالتوحيد والكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله. وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. على تفصيل هنا إذا حكم بغير ما أنزل الله مريدا لذلك الحكم مقدما له على حكم الكتاب والسنة، هذا الذي يريده الشارع. وأما من حكم ذلك بهوى أو بمال فهذه معصية. براءة منكم؟ أين؟ براءة منكم. أين الآية؟ براء 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 منكم عندنا. أيوة، وفي الآية زيادة همزة قبل الألف أو همزة على واو. كريم المصحف يعني همزة وواو بعد الألف. طيب صوب من المصحف. قال الإمام مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله. نعم، انتهينا من هذا. قال: فقد خلع رفقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم. نعم، هنا بين أنه أراد من كان راغبا في ذلك تاركا للكتاب والسنة رغبة عنه، أراد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والإرادة هي عمل القلب. فلي نعم، فصار هذا عندهم رغبة في ترك التحاكم إلى الكتاب والسنة رغبة ماذا؟ من القلب، معنى أنهم يستحلون ذلك أو يفضلون على الكتاب والسنة رحمه الله. وأما من كان مفضلا لكتاب الله وسنة رسوله أو يعلم أن حكم الله هو الحق ويحكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لأموال أو لمطامع دنيوية فهذا كفره أصغر. قال: فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعم من إيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب بمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها يحقق هذا قوله، وقد أمروا أن يكفروا به لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإن لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله: يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاع، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضل، وأكده بالمصدر ضلالا ووصفه بالبعد بعيدا، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. قوله: إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قوله يصدون لازم، وهو بمعنى يعلبون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا ممن يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجب الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا. كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا، فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله: قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أثر بالعالي عند ابن أبي حاتم في أبو جعفر الرازي وضعيف. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض، أن يسمه السرقة فسادا. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو الفساد في الأرض، يعني هذا من الإفساد. الآية الأولى بينت أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، وهذه الآية بينت أن فعلهم ذلك فساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر، إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا نافذا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير الآية من سورة الأعراف. وفي الحسين بن داود الملقب بالسنيب ضعيف. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده والمطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين كما قال تعالى: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المصنف رحمه الله وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذ عن مجرد نظره فصارت في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر. نعم، واضح كلام كثير، يكفر من قدم غير حكم الكتاب والسنة على الكتاب والسنة، ولا شك أن من قدم حكما وفضله على كتاب الله وسنة رسوله أن هذا كافر، وأيضا هم جعلوه شرعا، ومن فعل شيئا من فعل أحكاما ونسبها إلى الشرع فهذا يعتبر تبديلا لماذا؟ للكتاب والسنة، وهذا هو التحريم ما حل الله وتحريم ما حرم الله، وهذا هو التبديل الذي حكم عليه شيخ الإسلام بأنه ردة بالإجماع. فكونهم يفعلون أحكاما ثم ينسبونها إلى الشرع هذا من تحليل ما حرم الله وتحريم ما حرم الله. من طبق عليه الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. وما والأنظمة التي في هذه الأيام الديمقراطية التي يحاول أعداء الإسلام نشرها في أوساط المسلمين هو من ذلك، من الطاغوت، فمن حكم بها، فمن جعل ذلك حكما مفضلا على كتاب السنة ونعم أو مساويا له فهذا كفر أكبر، ومن حكم بها وهو يعلم أن الحكم الأفضل هو حكم الله فهذا شيء كفر أصغر، ومن أقر بها راضيا بها عارفا معناها فهو كافر، راضيا بها عارفا معناها، لأن معناها حرية الأديان وعدم الإنكار على كل من دان بدين غير الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا الحديث، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين خلوا سبيلهم، إلى آخر أدلة كثيرة. فمن كان راضيا بها ويعلم معناها ويرضى بذلك فكذلك هذا يعتبر كفرا أكبر، ومن أخذها من أجل مال أو منصب فهو كفر أصغر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.